ومثل ما ذكرنا سابقا أن الحديث عن الرؤى وعن أحكام الرؤى مهم جدا، وخاصة في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل. وتكلم في تفسير الرؤى والأحلام من هو غير أهل لها، ليس أهلا للتفسير وللتعبير، فأكثر المعبرين في زماننا في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل أكثرهم اختلط عندهم الحق بالباطل، أكثرهم أهل دنيا، نسأل الله العافية. لذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام ومسائل الرؤى والضوابط الشرعية للرؤى والأحلام، هذا مهم جدا بسبب اختلاط الأمور، بسبب تصدر بعض الناس للتعبير وتفسير الرؤى من غير التزام بقواعد الشرع في تفسير الرؤى. ومما رغبنا في الإسراع في شرح كتاب التعبير من هذا المختصر قبل غيره من الكتب التي حواها هذا الكتاب صحيح البخاري رحمه الله، هناك أسباب شجعتنا على الإسراع في شرح كتاب التعبير من صحيح البخاري من هذا المختصر. من هذه الأسباب غلو البعض في تقدير الرؤيا ورفع الرؤيا فوق مكانتها، لأن من الناس من غلا في تقدير الرؤيا واعتبرها تشريعا، بل عارض هذه الرؤى بما شرع الله عز وجل، فحلل الحرام أو حرم الحلال بناء على رؤيا رآها، بناء على رؤيا رآها أو يدعي بها علم شيء من الغيب. فغلو البعض في تقدير الرؤى ورفعها فوق مكانتها هذا سبب من أسباب حرص المؤمنين المسلمين في أيامنا على تعلم أحكام الرؤى وضوابط الرؤى ومسائل الرؤى والأحلام. أيضا من أسباب التي رغبتنا في شرح هذا الكتاب قبل غيره، كتاب التعبير قبل غيره، استهانة بعضهم أيضا التفريط في شأن الرؤى، فلا يراها شيئا بل يقلل من قيمتها، ويعتبر بعض الناس أن هذه الرؤى والأحلام كلام عجائز وخرافات وأساطير، وهذا تفريط. فهناك من غلا في تقدير الرؤيا، وهناك من استهان بها وفرط في شأنها. هذا سببان من أسباب التي تحث المسلمين على تعلم أحكام ومسائل الرؤى. أيضا شرحنا هذا كتاب التعبير لبيان المنهج الوسط، لا غلو ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط. فالرؤى ليست وحيا وتشريعا وليست عبثا وتخليطا، بل من الرؤى ما هو حق ومنها ما هو باطل. كذلك أيضا نشرح هذا الكتاب لارتباط الرؤيا بواقع الناس. كثير من الناس ما يتحدث عن هذه الرؤى في مجالسهم وفي وسائل التواصل وفي اجتماعاتهم، خاصة النساء، لذلك لا بد من بيان وإيضاح مسائل وأحكام الرؤى والأحلام. أيضا هذه الرؤى هي ممهدة للوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. حديث في الصحيحين، حديث طويل. وجاء في الحديث أيضا الآخر، أول حديث في هذا المختصر مر معنا، قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن الرؤى ممهدة للوحي، جزء من الوحي، وإنما كانت الرؤى جزءا من الوحي والنبوة لأن فيها ما يعجز من هذه الرؤى، ما يمتنع كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب. ولا خلاف بين أهل العلم أن الرؤى الرؤيا الصادقة حق وأنها من الله، لا ينكرها إلا أهل الإلحاد وبعض المعتزلة ومقلديهم. قال الخطابي رحمه الله: قيل معناها أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة. معنى الحديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال خطابي رحمه الله: قيل معناها أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وعقب بقول مالك رحمه الله فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل أي يعبر الرؤيا كل أحد، قال أب النبوة يلعب، ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية، وإنما أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. وقال ابن بطال رحمه الله: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم، ولو كانت جزءا من ألف جزء فيقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا في المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيها، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12 363. وروى الترمذي وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما سألني أحد عنها غيرك، ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1854. إذن معرفة ومسائل وأحكام الرؤى مهمة جدا لما ذكرنا من أسباب